أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في بحث نظرية إسهاء النبي للشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، وناقشنا هذه النظرية بعد عرضها وبعد ذكر بعض الروايات، وقلنا أن هذه مناقشة سندا ومضامينها تخالف العقل الصريح، فضلا عن صريح الآيات، فضلا عن الروايات المناهضة لهذا الاتجاه وما شاكل ذلك، فضلا عن كثير من الأمور التي قدمناها في هذا البحث، وبلورنا النظرية وعلى ماذا اعتمدت هذه النظرية. يوجد هناك جواب آخر كذلك يضاف إلى ما تقدم، هو أن هذه الروايات لو حسب ما يرى جملة من المحققين أنها وردت في مجال أو في ظرف التقية، الوضع السياسي الراهن أنذاك الضاقط على أهل البيت سلام الله عليهم، كما تعلمون أن جملة من الأحكام جاءت في ظرف التقية، وعلى الباحث أو الفقيه أو المدقق كما نجد في علمائنا الكبار وقال رحم الله الماضين وأيد الباقين أنهم يسلطون أو يدركون مثل هذه الحقيقة في أبحاثهم، وبالتالي في نتائجهم الفقهية ونتائجهم حتى العقائدية، فإن هناك جملة من الروايات وردت في مثل هذه الظروف القاسية الموافقة للعامة. من هنا أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا ضوابط لمعرفة مثل أن هذا في ظرف التقية أو غير ظرف التقية، يعني والضوابط مذكورة في محل يقصد في أبواب التعارض في أبحاث الأصول، فضلا عن ما مطروح في من ضوابط عقلية عقدية في أبحاث المعرفة عند علمائنا لاكتشاف مثل هذه الروايات التي يمكن أن تكون أو هذه الروايات التي تكون في ظرف التقية. فيمكن ما يعني أن هذه الروايات كما قلنا أنها وردت في ظرف ماذا؟ في ظرف التقية، خصوصا عند العامة هذا الأمر موجود، وعندهم روايات كثيرة جدا في أن النبي سهى، خصوصا إذا أدركنا بأن السلطان ذاك شجعت مثل على هذا المعنى وابتكرته أساسا وشجعت عليه كمنحة مؤمن لها، بأنه مؤمن لأقطاب تلك السلطة، السلطة الأموية أو حتى السلطة العباسية أو ما شاكل ذلك، مؤمن لهم بأن النبي هذا النبي المبعوث من الله إذا كان يسهو في صلاة أو ينام عن صلاة الصبح أو ما شاكل ذلك، فمن باب أولى أنه لا يحاسب مثل هؤلاء في اشتباهاتهم وأخطائهم، خصوصا في تجاوزاتهم على حقوق الناس وحقوق العامة وما شاكل ذلك. هذا مضافا إلى أن هؤلاء مثل الدولة الأموية بني أمية لهم يعني أحقاد خاصة بالنسبة لبني هاشم وخصوصا للنبي صلى الله عليه وآله، فطبيعي هذا الحالة كما يقول عمر بن الخطاب دفنا أو معذرة معاوية يقول إلا دفنا دفنا، في قضية أنه النبي صلى الله عليه وآله واسم النبي باق على المآذن وما شاكل ذلك. هناك سعي حثيث من هؤلاء في تدمير شخصية النبي، تميع شخصية النبي، فضلا عن شخصية أمير المؤمنين وشخصيات أهل البيت المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هناك شواهد يعني روائية تذكر هنا وهناك في أن أهل البيت أصلا بلسان قاطع يقولون لا نستطيع أن نخالف ما هو موجود عند العامة في عند علمائهم أو عند قضاتهم، كشاهد مثلا في قضية حدثت للإمام الصادق عليه السلام، وكان الوسيط الإمام الكاظم بينه وبين أبي ليلى في مسألة من المسائل على كل مذكورة في محلها، فالإمام الكاظم الإمام أوضح الحكم الإمام الصادق للإمام وينقله كذا، فبعد ذلك ابن أبي ليلى هذا القاضي قال الحكم كذا كذا كذا، على كل حال بعد ذلك أوصل الإمام الكاظم هذا الحكم للإمام الصادق عليه السلام أنه مخالف، فقال لا أستطيع، هذا كلام الإمام الصادق، قال من أين لي أن أخالف ابن أبي ليلى، لا أستطيع أن أخالفه، وهو إمام معصوم، لكن الظروف السياسية الضاغطة، يعني هناك ضغط سياسي، ضغط ثقافي، ضغط فكري، ضغط اقتصادي، ما شئت فعبر، تحملها أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. أنا ذكرت هذا شاهد لطيف، قلت يعني واقعا هذه احنا ما عشنا هذه الظروف الضاغطة، يعني الآن نحن بحمد الله عالمنا يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يكتب كتابة ويخرجه، يستطيع أن يعتلي المنبر ويتكلم، يشيد وينصح ويرشد ويطبع وينتج وما إلى ذلك. ولكن أمة أهل البيت لم يكن كذلك، الظروف جدا ضاغطة وقاسية لأبعد الحدود. ومن ثم نجد أن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين واقعا، يعني هذه حتما هي ظرف ضمن استقلال الظروف الطبيعية، لكن شبه بمسألة إعجازية أن يبقى خط أهل البيت ليومنا هذا رقم كل الضغوط. وأشرت إلى أن في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه يوجد أكثر من 150 مذهب كلامي وفقهي، تصور في زمن الإمام الصادق، فبقى فكر أهل البيت سلام الله عليهم ضمن هالضغوطات الفكرية الموجودة، في ضمن الضغوطات السلطوية، في ضمن الضغوطات الاقتصادية، في ضمن الاغتيالات، في ضمن التصفيات، في ضمن انصح التعبير الإبعاد والإقصاء والإقامات الجبرية. واقعا هذا من باب يعني واقعا دليل على قوة ومتانة وعظمة مثل هذا مذهب، مثل هذا العقيدة وهذا المذهب الذي لا آثاره تبرز بقوة وتضرب بجيرانها في جميع بقاع الأرض إن شاء الله حتى ظهور المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم يقول بعض المحققين من أساتذتنا حفظهم الله بأن من علامات الظهور أساسا هي انتشار مذهب أهل البيت، كما تجدون الآن بحمد الله يعني ظهورات هنا وهناك وصيحات هنا وهناك باسم أهل البيت، خصوصا أيام عاشوراء أيام الأربعين تبرز هذه الظاهرة بشكل كبير، الكل يترقب مثل ظاهرة ما يرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه. على كل حال، إذن هذه المسألة مسألة كما أشرت من بابل فقط من باب الإشارة إلى أنه لا يخفى بأن مثل هذه الروايات وردت في ظروف التقية، وبالتالي لا تؤخذ ولا تجعل هي مستندا لبناء عقيدة. هذا جواب. جواب آخر يمكن أن يضاف، وأنه لو سلمنا أساسا أن بعض الروايات صحيحة السند بعضها كذا كذا، ولكنه كما تعلمون في الأمور العقائدية، لا خصوصا الأمور العقائدية المفصلية كمسألة العصمة التي تبتني عليه نفس الغرض الإلهي، قلنا الغرض الإلهي أو اللطف، هذا لطف ماذا؟ لطف كما قلنا اللطف ينقسم إلى قسمين، لطف مقرب ولطف محصل. قلنا هذا اللطف من اللطف المحصل، يعني الذي يدخل في تحصيل الغرض الإلهي، يعني لولا الأنبياء لولا الأئمة لولا العصمة التي فيهم لما تحقق الغرض الإلهي، وبالتالي إن لم تكن عصمة ينتفي هذا الغرض ولا يتحقق الغرض الإلهي كما أشرنا. فمثل هذه العقيدة الأساسية، العقيدة المحورية، العقيدة المتجذرة، يستحيل أساسا ماذا أخواني؟ يستحيل أن تؤخذ من خلال أمر ظني، رواية، أو خبر أخبر أحد، وهذا ما صرح به جملة من أعلامنا كما أشرنا إلى بعض الكلمات. أصلا يستحيل أن أخذ مثل هذه العقيدة الأساسية، أخذ روايات آحاد مخالفة لنص للدليل القطعي، مستحيل. لا يمكن رفع اليد عن الدليل العقلي القطعي، ولا يمكن رفع اليد عن صريح القرآن، ولا يمكن رفع اليد عن الروايات المتواترة في خلاف هذه الفكرة، وأقبل روايات ماذا؟ آحاد ليست متواترة بل هي خلاف صريح العقل، خلاف صريح القرآن، مملوءة بالإشكالات والاضطرابات، وبالتالي أبني عليها عقيدة. أصلا لا يمكن. هنا لا ترفع، لا تخرج من اليقين الذي أنت فيه إلى شك، كما في القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، همسارية هنا لا يمكن. ومن هنا اللطيف، أنا هذه ربما أشرت لهذه النقطة باب تدعيم البحث، الله سبحانه وتعالى الآن الحس كما تعلمون في اليقينيات، عندنا اليقينيات في المنطق 6 حسب المنطق الأرسطي، المنطق الأرسطي عندنا الأوليات، عندنا الفطريات، عندنا الوجدانيات، عندنا الحدسيات، عندنا التجريبيات، عندنا المتواترات، 6 صحيح. رقم هذه من الأول من اليقينيات، يعني تفيد اليقين، إلا أن بينها أولويات، وتراتبية. فبالتالي لا يمكن, شوف سبحان الله, رغم أن الحس من اليقينيات, الآن الشمس أرى شمس حس, أو الوجدان أو ما شاكل ذلك, ولكن هذا الحس ليس بأشد وأقوى من الدليل من الأوليات. فلو عندنا قاعدة أولية أو حكم مبني على أوليات هو المقدم على الحكم الذي يبني على الحسيات أو حتى على التجريبيات. ولذلك نجد بأن القرآن وبخ اليهود وحملهم مسؤولية وليومنا هذا الخطأ, سبحان الله, هذا بين قوسين الخطورة العقائدية. الله سبحانه وتعالى وبخ اليهود وندد باليهود واستنكر على اليهود لقضية, وهي أن عندما طورد نبي الله عيسى وشبه لهم كما في روايتنا الصحيحة, شبه إما شبه بشمعون ذاك اليهودي الذي أراد أن يدلهم على مكان عيسى عليه السلام, أو بأحد حواري عيسى, روايات هكذا تقول, أما هذا أو هذا, بعض الروايات هكذا بعض الروايات هكذا, مع أن هذا المطلب دقيق, مع أن شبه لهم, يعني هذا يقولون عيسى قتل, تشبيه يعني أكثر أنه أنت الآن قد تشتبه بين اثنين ماذا توأمين, مو صحيح, تشتبه بين اثنين توأمين, الآن شبه لهم وقتل ذاك الشبيه ورفع عيسى عليه السلام كما في عقلتنا الحقة, مع ذلك اليهود عندما رأوا هذا قالوا قتل عيسى وصلب عيسى, ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا ماذا المعتقد عند المسيح, ما هو المعتقد الرسمي, إن عيسى صلب, وهو الآن يستخدم كإعلام لهم في قضية أنه الصليب وما شاكل ذهله, هو العقيدة الرسمية, الصليب, عيسى مصلوب, عيسى ضحى بنفسه لأجلنا لأجل نجاتنا, هذا الآن أدبياتهم الدينية على هذا مبني وعقيدتهم على هذا, مع أن القرآن يندد بها. الآن يأتي السؤال, حس والحس من اليقينيات, ألا يعذرون هؤلاء؟ قل لا, لأن عيسى أخبرهم بالدليل القطعي بالإعجاز بأنه لن يقتل وأنه سوف يرفع إلى السماء. مع ذلك هذه العقيدة المبنية على الإعجاز والمبنية على صريح كلام عيسى عليه السلام, هذه هي القطع وهذا اليقين, هذا يقين المفروض لا يرفع اليد عن, لأجل ماذا؟ لأجل حس, رغم من الحس من اليقينيات كذا, لكن يقين بالمرتبة أدنى ما بالمرتبة الأعلى. لاحظوا هذه مفروض في العقائد, إذا كان إنسان أمور العقائدية واضحة مبنية على الأدلة العقلية الصحيحة والروايات المتواترة في بعض تفاصيل أو حتى كذا أو شيء من هذا القبيل, العقيدة المبنية على الدليل الصحيح لا يمكن رفع اليد عنها لأجل دليل ماذا, ظنيا أو خبر آحاد أو ما شاكل ذلك أو حس أو ما شاكل ذلك. وهذه الابتلاءات اللي تصير, نحن كما يقول بعض المحققين, لا نريد أن تكون عقولنا في عيوننا, بل أن تكون عيوننا أين؟ في عقولنا. شوف هذه غلبة الحس للأسف, عدم تحريك القوة العاقلة. اليهود دخلوا دين موسى عليه السلام من خلال انقلاب عصا إلى حية, معجزة, لكن هي بعد حسي, يعني أمر حسي شافها, وخرجوا من دين عيسى ماذا؟ من دين موسى ماذا؟ بالعجل الذي له خوار, هذا حس وهذا حس, لكن هذا إعجاز مفروض عقلي أقول, لأن المعجزة أمر عقلي مرتبطة بأمر عقلي برهاني كما مذكر في محله وربما يأتينا إن شاء الله. فترفعوا اليد عن ذلك وأتوا إلى أين؟ إلى العجفة, انحرفوا عن دين موسى. المفروض العقائد لا تبنى على أمور حسية وأمور توهمية وأمور تخيلية وأمور ظنية وأمور أبدا أبدا, أساس في العقيدة هو الجنبة أو القاعدة العقلية والبحث العقلي الرصين. نعم الآيات الروايات كما أشرنا في أبحاثنا الأولى, تذكرون يعني قبل 83 درس الدروس الأولى ذكرنا هذه النقطة وأكدنا عليه كمنهج عقائدي, الآيات الروايات ذكرت كثير من الأمور العقائدية من الأمور العقلية كضوابط عقلية وإن جاءت في ثوب نقلي. فعندما نستدل بعض الآيات والرواة في الأدلة في بعض في البعض العقائد وما شاكلك لا من وبأنه دليل آحاد أو دليل ظني أو ما شاء الله، لأنه هو أصلا بحث عقلي رصين قائم في محله وما شاكله. وذكرنا الشواهد تذكرون في هذا البحث، هذا بحثهم نحن يعني الحمد لله حرر هذا البحث، إن شاء الله يطلع كشكل كتاب عموما، يعني مقدمات هذا الكتاب يطلع إن شاء الله في أبحاث عدة عقادية هم دمجناها في باسم الكتاب فصول المعرفية، إذا وفقنا إن شاء الله يطلع قريبا. فشاهد إخواني هذا هم نضم إلى البحث إلى هذا البحث، وهو أنه لو ورأتني 1000 رواية مليار رواية على إساءة النبي على سهو النبي لا يمكن قبولها أصلا، لا يمكن القبول لأنها تكفينا مصادمة لحكم العقل القطعي ومخالفة مضافا إلى صريح الآيات مخالفة وما شاكل ذلك. إذن لا ترفع يدك عن يقين إلى أمر ظني وشكي وما شاكل ذلك أو تخيلي والعياذ لا. هذه مسألة مهمة، هذه يمكن جعلها كأدلة مساعدة في مثل دفع هذه الإشكالية. بقي مطلب لطيف على نفس الأسس، ما راح نطيل فيه، على نفس الأسس تقريبا ما ورد عن بعض الروايات، وردت عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكارثة أخطر بعد. جاءت بعض الروايات تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله نام عن صلاة الصبح، نام وجلسوا طلعت الشمس وكذا وبعدين قضى الصلاة. في روايات ذكرت بهذا المعنى، أنا فقط باب الماب يعني من باب الشاهد أذكر رواية فقط ولا إيه، ذيك بحث آخر، ذيك أصلا بحث آخر، لا مو النبي هذاك بحث آخر، أكو دراسة لها مفصلة وحين ما نقدر نخوضها، بحثها بعض الأعلام أكو كرر اسمه يعني كتاب كامل أنا شفته.
في رواية ثانية أن النبي نايم وكان الإمام عليه
حافظ الحجرة. إيه موجود، هذه موجود الروايات ولكن لها توجيهات في محلها وهذا ما يتنافى. هذا البحث الآن ما رد إحنا ندمج بين البحثين، هذا بحث أصلا مستقل تماما، يعني هذا مربوط بإمكانية رد الشمس، ما تردت الشمس، كم ردت الشمس، ما هي الروايات، كيف توجهاتها مع الأدلة العقلية، ذاك بحث مستقل. أكو كتاب كتب عنه السيد جعفر مرتضى العاملي، أكو كتيب هناك ذاكر كل هذه الأبحاث، يعني الحين مو وقت يعني ربما في مناسبة نذكر، لأن نحن مثل هذه الروايات، في وردت روايات تدعي تقول بأن النبي نام عن صلاة الصبح وقضى هذه الصلاة. طبعا عند السنة متوفرة كثير هذه الروايات وأكثر عمدتهم على الإسرائيليات وما شابه، فهذه مناقشتها في محلها. الآن فيما ورد عندنا في تراثنا نحن أتباع أهل البيت، وردت رواية عن عثمان بن عيسى عن مهران قال سألته، غمار في الرواية، سألته عن رجل نسي أن يصلي الصبح حتى طلعت الشمس، قال يصليها حين ذكرها، يصليها حين ذكرها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد عن صلاة الصبح، رقد عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ثم صلاها حين استيقظ، ولكنه تحنح من مكانه ذلك ثم صلى، يعني ابتعد عن مكانه وصلى. هذه يعني نموذج من الرواة، طبعا في بعض الرواة هكذا، مثل رواية أخرى عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصبح والله عز وجل أنامه، هذه فيها إزادة، أنامه مثل ذاك أسهاه، أنامه حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربك للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا لا تتورع لصلواتك شن تنام، فصارت أسوة وسنة إنه عشان لا يتعير الناس النبي نوم الله عشان أي واحد ما يصلي الصبح لا تعيره. فإن قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة. هذه روايتين كان من نماذج، طبعا في روايات أخرى لكن نعم هذه المصدر طبعا الرواية الأولى الرواية الأولى في الكافي المجلد الثالث صفحة 294 الكافي المجلد الثالث صفحة 294. الرواية الثانية هذه هم الكافي نفس الشيء نفس المصدر تقريبا نفس المصدر وروايات بهذا المعنى. إذن هذه روايات أولا من جهة المناقشة السندية كل هذه الروايات أسانيدها غير صحيحة. مثل الرواية الأولى باب النموذج روى هذا سماعة ورواها عثمان بن عيسى وسماعة بن مهران سألته هو فيها إضمار. الأمر الثاني تعلم في قضايا الإضمار يفرقون جملة من الأعلام بين من المضمر أساسا إذا كان من أجلاء الأصحاب يعتمد إنه لا يسأل ولا يأخذ إلا من إمام، إن كان غير من الأجلاء لا يعتمد على إضمار. هذا رأي خرافة مطلقا لا يقبل الإضمار مدى مضمرة تصب عن الاعتبار. بحث رجال في محله. هذا أولا مضمرة على بعض المباني فلا تعتمد أو مطلقا على المبنى الأول أو الثاني. الأمر الثاني في المقام بأن الراوي من؟ عثمان بن عيسى وسماعة بن مهران وهو لا في ومعروفين بأن هؤلاء لا يمكن اعتماد عليهما خصوصا في الأمور العقائد لأنهما انحرفا عن خط أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا كلام نموذج فقط وإلا رواية مناقشة سندا الموجودة في هذا الباب. المناقشة الثانية دراسة مضمونية لها مثل هذه الروايات. أولا كما قلنا نفس ما تقدم يأتي هنا، يعني نفس ما تقدم في المناقشة في إسهاء النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وين؟ هنا يأتي هنا بلا أشكال. أولا هذه الروايات تخالف الدليل العقلي القطعي بعصمة الأنبياء لأن أحد مرتكزات الأدلة العقلية هو ما هو؟ هو فقدان ثقة الناس بالنبي. إذا كان الآن ينام عن صلاة الصبح ويقول أن نامني الله فصار مبرر أي فعل يحتمل أن أي فعل يخطئ فيه ماذا يقول؟ الله أجبرني عليه الله كذا فأصلا تفتقد الركيزة. وهذا بالتالي كما قلنا اللطف المحصل ينتفي وينتفي على أساسه الغرض الإلهي أساسا بعثة الأنبياء. أصلا لا نبني حجر على نفس الكلام ونفس البيانات تأتي هنا. هذا أولا إذا كان من جهة ماذا؟ من جهة الأدلة العقلية. من جهة أن هذه الروايات منافية لنفس صريح القرآن نفس صريح القرآن اللي هم عبرت عن الأنبياء ببيانات راقية يعني الآيات بينت عظمة الأنبياء وأنهم من المخلصين وأنهم الذين لا ليس للشيطان عليهم سبيل وما شاكل ذلك. توجد عبارة لطيفة للشيخ المفيد في المقام يقول والخبر المروي أيضا في نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح من جنس الخبر عن سهوه نفس الكلام هو الكلام في الصلاة. وإنه من أخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ومن عمل عليه فعلى الظن يعتمد في ذلك دون اليقين. هذا اللي قلنا ترفع يدك عن اليقين إلى رواية ماذا ظنية أو آحاد وما شاكل ذلك. هذه الرواية هذا الكلام موجود في عدم سهو النبي للشيخ المفيد الرسالة هي صفحة 27. أكو كلمة لطيفة للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية اللي أكد فيها بأن أصلا مسألة بعد نوم النبي أتعس وأدمر من وين؟ من الإسهاء لاحظ. ويقول والإنصاف الشيخ المفيد في بعض رسائل الفقهية هذا عند جامعين هذا المؤتمر اللي صار لي الشيخ الأنصاري اللي صار في طهران رسائل الفقهية صفحة 323 مجموعة رسائل هذا الكلام موجود في صفحة 323. يقول والإنصاف إن نوم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين صلوات الله عليهم عن الواجب اللي هو الصلاة سيما آكل الفرائض اللي هي الصلاة نقص عليهم ينفيهما دل من أخبارهم على كمالهم وكمال عناية الله تعالى بهم في تبعيدهم من الزلل. بل الظاهر بعد التأمل أن هذا أنقص من سهو النبي صلى الله عليه وآله عن الركعتين في الصلاة، أنقص يعني أشد وأخطر. وما تقدم من صاحب رسالة كثرة نفس كذا يقول: بل العقلاء يشهدون بكون السهو عن الركعتين في الصلاة أهون من النوم عن فريضة الصبح. حتى احنا يعني واحد مثلا ترض امام او مرجع سهى، قيل من يقال مرجع ما جلس الساعة 8 وصلى الصبح، فرق كبير تفي كوجداننا ولا وجداننا الشيعي مثلا، ترون الوجدان بعد اخص وعام وذاك لا عموما كنقطة منهجية في الحوار، الوجدان لا يعتمد عليه في الاستدلال. تقول وجداني كذا، يقول وجدانك ويش وجدان تربي على الثقافة المخالفة للبيت، يقول وجداني اصلا ان الفلان ما يمكن نفس الشيء تقول انت وجداني. فعموما الوجدانيات لا تصلح في لغة الحوار، تفتوا لي هذه ملاحظة. يقول: ولكن ممكن هكذا بها. بل العقلاء يشهدون بكون السهو عن الركعتين في الصلاة أهون من النوم عن فريضة الصبح، وأن هذا النائم أحق بالتعيير من ذلك الساهي. أنت في صلاة الإمام اللي صلي بك جماعة على سهى، ما أحد يعيره يعني، إلا إذا يكثر السهو شيء آخر بعد، إما إذا بياك في الحملة وإمام جماعة ما جلس يصلي الصباح، صنع الشياب بعد نحن المثقفين والشباب يختلفوا بوجدانيات الشياب بعد أصلا ده شيء ما يمكن أصلا، صلاة الصبح لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. يعني في حياة بعض العلم أنه عمره كله جزء ما صلى ولا صلاة قضاء، عمره كله من كلف إلى أن مات. لبعض مثل السيد المرعش يقول 70 سنة ما تركت صلاة الليل، اللي في وصيته المعروفة وكذا وكذا، هذه صلاة الليل ما تركها، كيف بصلاة الصبح؟ أي أحسنت، ماذا ممكن كنقض، ممكن نقض في محل إيه؟ أحسنت أي، هذه عقيدة عقائد الحفوفية خاصة. بل ذلك يقول لا يستحق تعييرا، اللي هو من الساهي، وكون نفس السهو نقصا دون نفس النوم لا ينفي كذا إلى غيره. طبعا كلام لطيف في محله، هذا جواب آخر لطيف ذكرها جملة الباحثين وكذا، أنه لازم نحن نميز كما ورث عندنا فروات هم عند السنة والشيعة، أن نوم الأنبياء يختلف عن نوم سائر الناس في رواياتهم وفي رواياتنا. مثلا نوم الناس كما ورد في روحنا نوم من الناس العاديين، الإنسان اللي ما هو كامل يعني، كما يعبر أمين عليه السلام: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء. المعنى أي
نوم مطبق،
أي نوم مطبق. أو مثلا في الرواية ذي سألنا الرضا عليه السلام عن الرجل ينام على دابة فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء، سنفقد الوعي خلاص. ولكن إذا قلب على السمع وكذا، خصوصا السمع، وإن كان مثلا هو مغمض ولكنه يسمع، هذا بعد ما بعد لو وضوء أصلا ما بعد ينترك، إذا كلش ما سمع هذا دليل أنه انتقم. إذن الناس تصيبهم هذه الحالة، لكن بالنسبة لنوم الأنبياء لا، عندنا روايات عند الفريقين تؤكد أنها مغايرة عن نوم من؟ عن نوم الناس. فإذا اختلف الموضوع أصلا مستحيل أساسا أن ينام النبي كنومنا، هذا أولا، وثانيا يستحيل أن يكون قدوة أسوة في هذه الجزئية، لأنه له شأن خاص مثل بقية خصائصه سلام الله عليه. واضح. مثلا هذه الرواية لاحظ عن هذا أخرج الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله الإمام الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطابة لأبي ذر: أما علمت أني أرى أعمالكم في منامي كما أراكم في يقظتي، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الرادار النبوي دائما يشتغل ولقط الكاميرات اللي تصور، أبدا كل منكشف له الحقيقة. خلى الجسد ينام له يرتاح جسد مروحة وقلبة وعقلة وبقية قواه كلها حاضرة كونه بعدها منعطفات في في إن شاء الله في مقامات النبي تأتي بعض الشيء عن هذا الكلام. الكلين هذه طبعا الرواية في الشيخ الطوسي ذكرها في اختيار معرفة الرجال المجلد الأول صفحة 126. رواية ما أخرجه الكليني عن الأقرع قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الإمام هل يحتلم، وقلت في نفسي بعدما فصل الكتاب الاحتلام شيطنة. هو يقول يعني هذا السائل هو في بينه وبين نفسه الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أولياءه من ذلك. فورد الجواب حال الأئمة، هذا من الإمام الإمام الباقر. كتبت إلى أبي محمد أيضا الإمام الباقر لا
أبي محمد الحسن
إلى أبي الإمام العسكري سنة أو الإمام
الحسن
لا 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 هذا ظهر رواية شوف سندها إلى من عشان من هو أبي محمد أسأله يعني أبي محمد اللي هو هم ينطبق على الإمام الهادي عليه السلام أقول الإمام الإمام العسكري صحيح أي على كل حال الآن الأقرع مش بس سند ما موجود أنا كامل عندي. على كل حال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الإمام هل يحترم، وقلت في نفسي بعدما فصل الكتاب الاحتلام شيطنة وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أولياءه من ذلك. نسخن الجو ها. فورد الجواب حال الأئمة، لاحظوا الجواب يقول حال الأئمة في المنام حالهم في اليقظة، لا يقير النوم منهم شيئا، وقد أعاذ الله أولياهم من لمة الشيطان كما حدثتك نفسك. لاحظ هذه في الكليني المجلد الأول صفحة 509. فورد الجواب حال الأئمة في المنام حالهم في اليقظة، لا يغير النوم منهم شيئا، وقد أعاذ الله أولياءه من لمة الشيطان كما حدثتك نفسك. هذه هم رواية بس ما بعد. مثلا الإمام الصادق عليه السلام يذكر خصال يعني من صفات الإمام كذا، يقول مثلا العصمة والناس يقول ومن صفاته وتنام عينه ولا ينام قلبه. وهكذا رواية مثلا النبي يقول إن معاشنا ما تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا ونرى من خلفنا كما نرى من بين أيدينا. في رواية كذلك هم يذكرها هذه في مصادرنا، رواية في مصادرهم مثل البخاري ينقل هذه الرواية في صحيح البخاري مجلد الثاني صفحة 48 عن عائشة يا عائشة يقول النبي لعائشة يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهكذا في روايات أخرى. إذن بلا أشكال هذا يكشف أنا بأن نوم الأنبياء سلام الله عليهم ليس ماذا ك نومنا. ولذلك أنقل هذه العبارة اللطيفة هم رواية أولا أنقل هذه الرواية قل كلام للشيخ صاحب الجواهر رواية هم ينقلها عن الإمام الصادق عليه السلام ابن بكير ينقل عن مصاري يقول يا ابن بكير إن قلوبنا غير قلوب الناس، إنا مطيعون مصفون مصطفون، نرى ما لا يرى الناس ونسمع ما لا يسمعون، وإن الملائكة تتنزل علينا في رحالنا وتتقلب في فرشنا، إلى أن قال وما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهي تنبهنا هنا تنبهنا لها تنبهنا لها. مو الإمام غافل عشان يجي يصلي وراء الإمام، الرواية هكذا تقول وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندنا وما يحدث فيها وأخبار الجن وأخبار أهل الهوى من الملائكة، وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أتانا خبره وكيف سيرته في الذين قبله، وما من أرض من ستة أراضين إلى السابعة إلا ونحن تخبرهم إلى غير ذلك. هذه في كامل الزيارات لابن قولاوي صفحة 542. إذن هذه كلها تشير إلى أن لهم مقامات خاصة، فيستحيل أساسا أن يناموا كما ننام أو يسفوا كما نسف مثل والعياذ بالله، مثل كما أشرنا في أبحاثنا. كلمة لطيفة أختم بها البحث طبعا، وتبحث بعد بقية المسائل على كل حال، تبحث الآن بطلان مثل هذه المدعيات. صاحب الجواهر له كلمة لطيفة يقول: فالإنصاف، الشيخ صاحب جواهر يعني جواهر الكلام، هذا في الفقه ينقل يعني في أبحاثه فقهية، شيخ الجواهر الكلام مجلد 13 صفحة 72، يقول: فالإنصاف أنه لا يجترى على نسبته النوم يعني عن الصلاة إليهم عليهم السلام، لما دل من الآيات والأخبار كما نقل على طهارة النبي وعترته عليهم السلام عليهم الصلاة والسلام من جميع الأرجاس والذنوب وتنزههم عن القبائح والعيوب وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعمل وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال وأفضليتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال، وهذا شاهدنا، وأنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وأن حالهم في المنام كحالهم في اليقظة، وأن النوم لا يغير منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة، وأنهم لا يحتلمون ولا يصيبهم لمة الشيطان ولا يتثاءبون ولا يتمطون في شيء من الأحيان، وأنهم يرون من خلفهم كما يرون من بين أيديهم، ولا يكون لهم ظل ولا يرى لهم بول ولا غائط، وأن رائحة نجواهم كرائحة المسك، وأمرت الأرض بستره وابتلاعه، وأنهم علموا ما كان وما يكون من أول الدهر إلى انقراضه، وأنهم جعلوا شهداء على الناس في أعمالهم، وأن ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وأن الملائكة كانوا يأتون الأمة عليهم السلام عند وقت كل صلاة، وإنهم ما من يوم ولا ساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينبهونهم لها ليصلوا معهم. هذه قلنا يأتون للصلاة معهم، مو جلسوا الإمام يقول لهم صلي، وأنهم كانوا مؤيدين بروح القدس يخبرهم ويسددهم، ولا يصيبهم الحدثان ولا يلهو ولا ينام ولا يقفل، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثرى، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله، كما ورد أنهم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف الله حق المعرفة إلا هم. هذا في الشيخ الجواهر الكلام، شرح شرع الإسلام للشيخ الجواهر قدس الله نفسه الزكي، مجلد 13 صفحة 200 صفحة 72. إلى هنا تقريبا صار عندنا إلمام في إبطال مثل هذه المزاعم وإبطال هذه المدعيات. واضح أخواني هذا المطلب؟ واضح. يعني بقي مطلب بسيط عشان نختم، عشان نبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم وفقنا الله وياكم في هذا البحث. البحث هذا اللي هو الواسطة أفضل أهل زمانه، بعد ما نحتاج نتكلم فيه، واضح عقلا ونقلا. وقوله تعالى: فمن يهدي للحق أحق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، هذه بلا إشكال إرشاد إلى حكم العقل، استحالة أن يكون المفضول مقدم على الفاضل، بلا إشكال أن يكون الإمام، لأن العقل يقول الإمام لا يخلو إما أن يكون أفضل أهل زمانه أو مساو لأهل زمانه أو أقل من أهل زمانه، على الثالث الأقل فيستحيل تقديم المفضول على الفاضل، أن يكون مساوٍ يستلزم الترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون ماذا؟ أفضل أهل زمانه بكل الصفات اللي تأتينا إن شاء الله حديث عن صفات الأنبياء وعن صفات النبي بخصوصه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث عن صفات الأئمة وكمالاتهم يأتي في بحث الإمام. هذا مطلب ما في شيء، واضح كما تعلمون. المسألة الأخرى اللي ذكرها يعني وإن كانت الآن ليست في محلها واقعا في بحث آخر المفروض أن تأتي، ولكن ذكرت هنا هذه المسألة، بأنه نحن من عقائدنا الحق نعتقد بنزاهة وطهارة آباء الأنبياء والأئمة وأمهاتهم، خصوصا في 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 الآباء بلا إشكال هناك إجماع عندنا بأنه آباء النبي وآباء الأمة سلام الله عليهم بلا إشكال من الموحدين من المخلصين بل ومن الأوصياء، كما عندنا روايات في أن عبد المطلب من أوصياء الأنبياء السابقين، أن أبا طالب من أوصياء الأنبياء السابقين، عندنا روايات على ذلك وإلى غير ذلك، واضح هذا بلا إشكال. من جهة الأمهات وقع خلاف، البعض اكتفى بأنه وقت انعقاد النطفة وقت حملها للإمام أن تكون موحدة مؤمنة صالحة كذا، أما ما قبل ذلك أي دين كانت مسألة أخرى. ولكن كما تعلمون من يعني يستقر في أمهات الأمة يعني من يبتدئ أقل شيء من أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب اللي هي أصلا لها مقامات وكانت من العابدات الصالحات، يعني تحمل صفات كثيرة، يكفي أنها هي أنها وعاء لمثل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وردت عندنا رواية بأنها كانت تمتاز حتى بحمل ذلك النور، وتنقل أن أحد اليهوديات كانت ترى ذلك النور وهي حامل، فأرادت أن يعني تعمل عملية اغتيال للسيدة آمنة بنت وهب، ولكن الله كان يحرسها حتى جاءت النبي صلى الله عليه وآله. عبد الله له مقام عظيم، وردت روايات عموما في مقامات عبد الله في عظمة آمنة بنت وهب بلا أشكال. خديجة كذلك، فاطمة بنت أسد، سائر أمهات الأمة روايات وردت عندنا في مقاماتهم في كونهم من المطهرات من العفيفات من الصالحات من وكذا، ولكن أنا الوقت لا يسع. هو ذكر هنا رأي أنا توقفت عنده بعد أن تنقرأ وما راح أقرأه، وعندي ملاحظة عليه. على كل حال هذا الرأي أنا لا أوافق عليه، بل أقول بأنه هذا أقرب لك الفكرة فقط، وأحيلك على كتاب لتقرأ فقط الروايات الواردة في أمهات الأمة سلام الله عليهم، ونختم البحث من باب التغريب بأن أمهات الأمة صحيح بعضهم أو الأغلب من الجوار المشترات، يعني من أم الإمام يعني أم الإمام زين العابدين سلام الله عليه جاءت كأسيرة شهربانو شهزنان ولها مقام وفيها يعني خصائص ذكرت في الروايات. بعد ذلك الإمام البخر وأم الباقر يختلف، الإمام البخر أمه فاطمة بنت الإمام الحسن اللي تعبير الإمام الباقر نفسه كانت أم صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها أصلا، يعني لها مقامات حتى أنها يقال بأنها أرادت كانت جالسة عند حائط فأراد أن ينقض هذا الجدار فقالت لم يأذن لك الله، فوقف في الهواء حتى عبرت ثم سقط. ذكر الروايات تقول وتصدق أبي، يقول الإمام الباقر وتصدق أبي عنه عن الإمام زين العابدين بمئة دينار، وهكذا لها مقام عظيم. أي ولذلك أحسنتم، ولذلك الإمام الباقر هو أول مميزات الإمام الباقر، كان أول هاشمي من هاشميين وأول علوي من علويين وأول فاطمي من فاطميين. الإمام الباقر له هذه الخصوصية، ومن بعد بقية الأمة سلام الله عليهم بعد يشترك الحسن والحسين فيهما. أنا وجد رواية عجيبة في طهارة أنا أنقلها لكم، هذه الرواية لأن روح النبي جاءت في الحسين، أو نور الذي كان للنبي جاء في الإمام الحسين، والنور الذي كان في الإمام علي جاء في الإمام الحسن، ولكن خصائص الإمامة في الإمام الحسين سلام الله عليه. شو هذه الرواية، يعني احنا اولا من عقائدنا الحق ان كل امهات الامه والنبي خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم والامه سلام الله عليه كلهم ابكار وعذاره، حتى ما رويت في خديجه انها كذا كذا، كلها روايات مردوده في محلها، وبحث جمله الاعلام في هذه النقطه. بقيه حتى هم كونهم جوار الا انهم ماذا، ابكار وعذاره، وكانوا محفوظين كما تعود بعض الروايات كانت الملائكة تحرسها مثل حميدة مثل بعض كذا أو نرجس أو كأم الإمام المهدي لها مقامات وكذا كذا، كانت تحفظ حتى تأتي إلى الإمام ولو عبر البحار والمسافات الطويلة. هذه الرواية عجيب، هذه الرواية نقرأها لكم بغض من باب التبرك. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله عز وجل خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا 7000 عام. قلت فأين كنتم يا رسول الله؟ قال قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت على أي مثال؟ قال أشباح نور حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور. قلنا هذه الوجودات المجردة، هذا بحث في محل مذكور، أكو كتاب لطيف يعني حل مثل هالروايات سندا ومضامين، هو كتاب أستاذنا الشيخ مسلم الدوري الله يحفظه، النور
النور
النبي
وجوده النور،
النبي وجوده النور أحسن. إيه قال قدام العرش كذا، قال على أي مثال؟ قال أشباح نور، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور، ثم قذف في صلب آدم، ثم قذفنا في صلب آدم، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قوم ويشقى بنا آخرون، فلما صيرنا إلى صلب عبد المطلب أخرج ذلك النور فشقه نصفين، فجعل نصفه في عبد الله ونصفه في أبي طالب، ثم أخرج النصف الذي لي إلى آمنة والنصف إلى فاطمة بنت أسد، فأخرجتني آمنة وأخرجت فاطمة عليا، ثم أعاد عز وجل العمود إلي فخرجت مني فاطمة، ثم عاد عز وجل العمود إلى علي فخرج منه الحسن والحسين يعني من النصفين جميعا، فما كان من نور علي فصار في ولد الحسن، وما كان من نور صار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأمة من ولده إلى يوم القيامة. هذه في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 208. رواية أخرى لطيفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم نقلنا من صلبه، يعني يقول هكذا، خلقني الله تبارك وتعالى وأهل بيته من نور واحد قبل أن يخلق آدم عليه السلام 7000 عام، ثم نقلنا إلى صلب آدم عليه السلام، ثم نقلنا من صلبه إلى أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات. إذن عندنا روايات تشير إلى هذا المعنى. في كتاب لطيف للسيد الشيرازي الله يرحمه في أمهات المعصومين، أنا سبرت كل تقريبا، يذكر يعني كل أم للإمامة يذكر بعض الروايات الواردة فيها في خصائصها ومقاماتها وبعض شؤونها، لطيف هذا الكتاب على كل حال. وهو يرد إشكال وارد بأنه لماذا قلة المطالب عن أمهات الأمة وعن بعض خصائصهم وكذا، هذا النزر اليسير، يذكر بحث لطيف الأخير بأنه كثير من كتبنا وصادرنا حرقت في كثير من المحارق عبر التاريخ، حتى نقل عبارة للشيخ الأمين يقول لم يطبع من كتبنا أو لم يخرج من كتبنا إلا العشر، نصور يعني معارف كثيرة، يعني لا تتستغرب ليش ما عندنا مثلا تاريخ عن بقية الأمة، هذا فضلا عن ضغط ظلم السلطات على الأمة، هذا مضافا إلى ما كتب من كتابات عديدة ومكتبات شيعية كانت معروفة إلا أنها ماذا أحرقت، بعض الكتب كانت فيها تقريبا يقولون 10,000 كتاب في زمان أحد، يعني قبل تقريبا 1000 سنة أو أكثر، أكثر من 10,000 كلها بأقلام أصحابها في بعض المكتبات، وهذه هم دمرت وغيره، هذه كتب كثيرة يعني على كل حدا باب رجكة. فشاهدي بأن أقل شيء يمكن أن يقال في أن أمهات الأمة رغم أنهم جواري يشترين هنا أو هناك وما شكل ذلك، إلا أن فيهم خصائص وقابليات كانت من خلال هذه الخصائص هذه الجاري أو هذه الامرأة لها القدرة على حمل، وكانت فعاء للإمام المعصوم سلام الله عليهم سلام الله عليهم أجمعين. على كل حال أنا تقريب فقط باب التقريب باب الشيء يذكر هذا كما نجده الآن في بعض خواص أصحاب الأمة. الآن سلمان المحمدي لم يمكن يشترى ويباع حتى وصل إلى المدينة المنورة، وهو الآن وسلمان من أخلص وأصحاب الأسرار للنبي وللإمام عليه سلام الله عليه، حتى فقال فيها النبي سلمان منا أهل البيت. ميثم التمار يباع ويشترى، فاشتراه الإمام، ولأنه وجد فيه قابليات خاصة لم توجد حتى في بعض الأصحاب المحيطين به، ومن هنا أصبح من حملة الأسرى. وهكذا أنت أقرأ في بعض الشخصيات هما من فإذا كان في الرجال هكذا فلا مانع أن تكون في النساء اللي هم تباع وتشترى حتى تصل إلى الإمام سلام الله عليه طاهرة مطهرة وما شاكل ذلك، وتكون عندها القابلية دون بقية النساء في حمل الإمام وحفظ الإمام. أنت لو تقرأ رواية السيدة نرجس ومعروفة شان وصلت إلى الإمام وكيف كانت آمنت على يد السيد المسيح وعلى يد النبي ورأت النبي ورأت الصديقة الزهراء ورأت السيدة مريم، بل بعد قالوا أنها تكون زوجة لي الحسن العسكري وتنجبين كذا. وظلت طول الفترة ما قبل الأسر، يعني ما قبل الحرب وبعدين ذهب الأسر، كانت تقول كل ليلة كنت أرى أبا محمد الحسن العسكري، كان كل ليلة يأتيني في المنام. هذه خصائص موجودة، ذاتيات يعني، هذه القابليات الله أعلم بها، ما نقدر نحدها للنص بالظاهر. وألا الإمام علي سلام الله كان يتمشى فرأى ميثم التمار، ميثم من الحبشة ظاهرا جاي، فرآه امرأة تردت بها، وقفت مليا، فقال بمن بكم تبيعين هذه هذا أي قالت ما رأي تريد مني بعشرة دينار أو بمئة دينار، ظهر مئة دينار. فشفت رقبة، فقال الإمام لمن عند لمن معه قال أعطها، قالت لا يا أمير مين مئتين. شفت كأن الإمام عنده رقبة خاصة في شراء في الشراء، فقالت مئتين، قالت قال أعطها، قالت يا أمير ثلاث، قال أعطيها، أربع أعطيها، خم لأن وصلت خمسمائة. فبعد قال له ما قال أنت اسمك سالم، قال يا ما كان أمير المؤمنين، قال ما لا تعلم باسم إلا أمي. فبدت بعد العلاقة مع الإمام، وجد أرضية وقابلية خاصة تحمل الأسرى، ومن هنا ما فارق أمير المؤمنين سلام الله، بل كان أمير يجلس معه في السوق، كان يبيع التمر وكان يزوده بالحقائق والمعارف وما شاكل ذلك. على كل حال هذه قابليات، ما نعلم ما كان الله سبحانه وتعالى كيف وزع القابليات وكيف عطى الناس كيف كذا، وفق الحكة وفق المصالح وما شاكل ذلك. هذه مسألة أخواني مهمة جدا، هذا ما يمكن أن يقال واقعا نحن بلا أشكال. أنا أعتقد بأن لأمهات الأمة شؤون خاصة ومقامات خاصة بها أهل أن يكون واقعا في من حملة أسرار الإمامة وحملة الأمة سلام الله عليهم أجمعين. هذا ما يمكن أن يقال في هذا البحث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.